بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثامن من السيرة العطرة. بأي شيء كان الإسراء والمعراج؟ قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل. وقال ابن حجر في شرحه على البخاري: إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة يقظ بجسده وروحه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وإلى هذا ذهب جمهور من علماء الحديث والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. ومن الأدلة أن الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح معا قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فكلمة عبد تطلق ويراد بها الإنسان الكامل جسدا وروحا، استعظام مشركي قريش للإسراء والمعراج وتعجبهم استعظام مشركي قريش للإسراء والمعراج وتعجبهم للخبر وسرعة تكذيبهم له، إذ لو كانت المسألة مسألة رؤيا لما تعجبوا أو استنكروا، ولما سألوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن بيت المقدس وصفاته وأبوابه وسواريه. الدلالات والعبر: لقد عانى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألوانا كثيرة من المحن التي لاقاها من المشركين، وكانت آخرها ما عانه لدى هجرته إلى الطائف، فجاءت ضياحة الإسراء والمعراج من بعد ذلك تكريما من الله سبحانه وتعالى له وتجديدا لعزيمته وثباته. فإذا كان أهل الأرض قد تخلوا عنك فإن السماء تفتح لك أبوابها، وتبدل ضعفه إلى قوة وقل وتبدل ضعفه إلى قوة وقلة الحيلة إلى حسن التدبير، والهوان على الناس إلى إكرام من الله تبارك وتعالى. بيعة العقبة الأولى. قد ذكرنا أن 6 نفر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة 11 من النبوة، ووعدوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إبلاغ رسالته في قومهم، وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي موسم الحج سنة 12 من النبوة يوليو سنة 621 ميلادية 12 رجلا فيهم 5 من 6 الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في العام السابق والسادس، الذي لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب، وهم 7 سواهم، وهم 1 معاذ بن الحارث ابن عفراء من بني النجار من الخزرج، 2 ذكوان بن عبد القيس من بني زريق من الخزرج، 3 عبادة بن الصامت من بني غنم من الخزرج، 4 يزيد بن ثعلبة من حلفاء بني غنم من الخزرج، 5 العباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم من الخزرج، 6 أبو الهيثم بن طيهان من بني عبد الأشهل من الأوس، 7 عويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف من الأوس، الأخيران من الأوس والبقية كلهم من الخزرج. اتصل هؤلاء برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند العقبة بمنى، فبايعوه بيعة النساء، أي وفق بيعتهن التي نزلت عند فتح مكة. روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. قال: فبايعته. وفي نسخة: فبايعناه على ذلك. أعود إلى الحاشية: واحد رحمة للعالمين، هو ابن هشام. سفير الإسلام في المدينة، وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين سفيرا في يثرب ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم في الدين، وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على شرك. واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين الأولين، وهو مصعب بن عمير العبدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. العبر والدلالات: لقد أينع الصبر وبدأ الجهد يثمر، واستغلظ زرع الدعوة وأخذ يستوي على سوقه ليعطي النتيجة والثمار. 11 سنة من التعب والجهاد والصبر حتى جاء الفرج، وكان من السهل أن يقيم أعيد وكان من السهل على الله سبحانه وتعالى أن يقيم دعائما المجتمع الإسلامي بدون هذا التعب، ولكن تلك هي سنة الله تعالى في عباده. بنود البيعة الأولى لم تكن نطقا بالشهادتين فحسب، بل هي سلوك وتصرف في حياة الفرد مع الآخرين، وهذه هي غاية العبادة ومقصودها، كما بين الله عز وجل ذلك في كل عبادة إذ قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التوبة 103. مهمة الدعوة ليست قاصرة على الأنبياء والمرسلين وحدهم، بل هي مهمة كل مسلم، والقدوة في ذلك مصعب بن عمير مع وجود النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية: صحيح البخاري باب علامة الإيمان حب الأنصار، باب وفود الأنصار، واللفظ من هذا الباب، وباب قوله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المؤمنات، باب الحدود، كفارة، وتابع. بيعة العقبة الثانية: في موسم الحج من السنة الثالثة عشرة من النبوة، يونيو سنة 622، حضر لأداء مناسك الحج 70 نفسا من المسلمين من أهل يثرب، جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين. وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق: حتى متى نترك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ ولما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يتجمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة، حيث الجمرة الأولى من منى، ويتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. ونترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه: خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام تشريقه، وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لها. ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من إشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حفظا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إيانا العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، نتسلل تسللا يوقط مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا نسيبة بن كعب أم عمارة من بني مازن بن النجار وأسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلمة فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهم يومئذ على وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه وتوثق له وكان أول متكلم بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري وكان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة لهذا التحالف قال يا معشر الخزرج وكان العرب يسمون الأنصار خزرجا يسمون الأنصار خزرجها وأوسها إليهما إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنع من قومه وبلده قال كعب فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة وإيمان وإخلاص في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة وألقى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد ذلك بيانه ثم تمت البيعة في الحاشية ابن هشام ونفس اثنان نفس المصدر إذن واحد ابن هشام واثنان نفس المصدر بنود البيعة وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا قال جابر قلنا يا رسول الله على ما نبايعك قال واحد على السمع والطاعة في النشاط والكسل اثنان وعلى نفقة في العسر واليسر ثلاثة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم أن تأخذكم في الله لومة لائم خمسة وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة وفي رواية كعب التي رواها ابن إسحاق البند الأخير فقط من هذه البنود ففيه قال كعب تكلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله برغبة في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزورنا منه فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر قال اعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو الهيثم بن تيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها يعني اليهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا قال فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال بل الدم والهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم في الحاشية واحد رواه الإمام أحمد بإسناد الحسن وصححه الحاكم وابن حبان انظر مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله المجدي وروى ابن إسحاق ما يشبه هذا عن عبادة ابن الصامت وفيه بند زائد وهو أن لا ننازع الأمر أهله انظر ابن هشام اثنان العرب تكني عن المرأة بالإزار وتكني أيضا بالإزار عن النفس ثلاثة ابن هشام التأكيد من خطورة البيعة وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتي 11 و 12 من النبوة، قام أحدهما تلو الآخر ليؤكد للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الأمر، وليعرفا مدى استعداد القوم بالتضحية ويتأكدا من ذلك. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإذا كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرفكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه من نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة. قالوا: أبسط يدك. فبسط يده فبايعوه. وفي رواية جابر قال: فقلنا نبايعه، فأخذ بيده سعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر لكم عند الله سبحانه وتعالى. عقد البيعة. وبعد إقرار بنود البيعة وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة. قال جابر: وبعد أن حكى قول سعد بن زرارة، فقالوا: يا أسعد، أنطع عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. في الحاشية: واحد نفس مصدر، اثنان رواه الإمام أحمد من حديث جابر، ثلاثة نفس المصدر. وحيث عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل وتأكد منه، وكان هو داعية كبير مع مصعب بن عمير وبالطبع، فكان هو الرئيس الديني على هؤلاء المبايعين، فكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده، وبعد ذلك بدأت البيعة العامة. قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذنا عليه البيعة يعطينا بذلك الجنة، وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتها الوقعة فكانت قولا. وصافح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم امرأة أجنبية قط 12 نقيبة. وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انتخاب 12 زعيما يكونون نقباء على قومهم يكفلون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة، فقال للقوم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبة ليكونوا على قومكم بما فيهم. فتم انتخابهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهاك أسماؤهم نقباء الخزرج: 1 أسعد بن زرارة بن عدس، 2 إذن أسعد بن زرارة بن عدس، 2 سعد بن الربيع بن عمرو، 3 عبد الله بن رواحة بن ثعلبة، 4 رافع بن مالك بن العجلان، 5 البراء بن معرور بن صخر، 6 عبد الله بن عمرو بن حرام، 7 عبادة بن الصامت بن قيس، 8 سعد بن عبادة بن دليم، 9 المنذر بن عمرو بن خنيس. أعود إلى الحاشية. 1 قال ابن إسحاق: وبنو عبد الأشهل يقولون، بل أبو الهيثم بن تيهان، وكان كعب بن مالك، بل البراء بن معرور بن هشام. قلت: لعلهم حسبوا ما دار بينهما وبين الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم البيعة، وإلا فأحرى الناس بالتقديم إذ ذاك وأسعد بن زرارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. 2 مسند الإمام أحمد، 3 انظر صحيح مسلم باب كيفية بيعة النساء. نقباء الأوس. 1 أسيد بن حضير بن سماك، 2 سعد بن خيثمة بن الحارث، ثلاثة رفاعة بن عبد المنذر بن زبير. ولما تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ميثاق آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين، قال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي عن المسلمين. قالوا: نعم. في الحاشية واحد: زبير بالباء الموحدة، وقيل بدل رفاعة أبو الهيثم بن التيهان. اثنان: زاد المعاد. هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين وثقة وشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخي الذي أحبه بالغيب في ذات الله عز وجل. ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبكتابه الكريم. إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إيمان ذهبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا ويتركوا عليها آثار خلا عن نظائرها الغابر والحاضر، وسوف يخلو المستقبل. طلائع الهجرة. وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط الصحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته، أذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن. ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. وبدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم لما كانوا يحسون من خطر، وهاك نماذج من ذلك. واحد كان من أول المهاجرين أبو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن إسحاق وزوجته وابنه، فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته، وغضب آل أبي سلمة لرجلهم فقالوا: لا نترك ابننا معها إذا نزعتموها من صاحبنا. وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطاح تبكي حتى تمسي، ومضى على ذلك نحو سنة. فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فراقت بينها وبين زوجها وولدها، وقالوا لها: لحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من عصبته وخرجت تريد المدينة رحلة تبلغ 500 كيلومترا ليس معهما أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بنت نعيم لقيها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية فدخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. اثنان: ولما أراد صهيب من الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوقا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ربح صهيب ربح صهيبة. ثلاثة: وتواعد عمر بن عمر الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل موضعا يصبحون عنده ثم يهاجرون إلى المدينة، فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام. ولما قدما المدينة ونزلا بقباء قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش وأم الثلاثة واحدة، فقال له: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك، فرق لها. فقال له عمر: يا عياش، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو هذا أمك القملة لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فأبى عياش إلا الخروج معهما ليغبر قسم أمه. فقال له عمر: أما إذ قد فعلت فما فعلت، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول، فلزم ظهرها، فإن روابك من القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا ابن أخي، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. فأناخ ليتحول عليهما، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخلا به مكة نهارا موثقا، وقال: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. هذه ثلاثة نماذج لما كان المشركون يفعلونه بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك، ولكن مع ذلك خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. أعود إلى الحاشية: واحد هشام ابن هشام، اثنان نفس المصدر، ثلاثة بقي هشام وعياش في قيد الكفار حتى إذا هاجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال يوما: من لي بعياش وهشام؟ فقال: بالوليد بن الوليد، أنا لك يا رسول الله بهما. فقدم الوليد مكة مستخفية ولقي امرأة تحمل إليهما طعاما فتبعها حتى عرف موضعهما، وكان محبوسين في بيت لا سقف له، فلما أمسى تسور الجدار وقطع قيدهما وحملهما على بعيره حتى قدم المدينة. انظر ابن هشام، وكان قدوم عمر المدينة في 20 من الصحابة. صحيح البخاري. متابع: وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. رواه البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمسلمين: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. في الحاشية: واحد زاد المعاد، اثنان صحيح البخاري. باب هجرة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه. الدلالات والعبر: الدلالات والعبر: واجه المسلمون صعوبات كثيرة اختلفت باختلاف الظروف والأحوال، وقابلوا كل ذلك بالصبر، فهم قد انتقلوا من فتنة الإيذاء والتعذيب إلى فتنة ترك الوطن والمال. هدف الدعوة تخلص من الإيذاء والاستهزاء، التعاون على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن، العمل على نشر الدعوة عالمية. حكم الهجرة: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام واجبة لقوله سبحانه وتعالى. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. طبعا هنا كلمة الذين غير موجودة في القرآن الكريم، من الرجال والنساء والولدان الذين هنا غير موجودة كما قد طبعت بطريق الخطأ، إذن تصبح الآية بشكلها الصحيح إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. النساء، ولا تعرض بين هذا وبين قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، إذ إنه مخصوص بزمن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.